الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان أصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الكيان الصهيوني يشهد انحدارا تدريجيا وسرعته تزداد كل يوم. طهران تؤكد أن تحرير القدس بات قريبا وضرورة تقديم أحرار العالم الدعم للشعب الفلسطيني. واحتدام المعارك بالعاصمة السودانية بين الجيش والدعم السريع رغم هدنة المعلنة. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أن استراتيجية العالم الإسلامي ينبغي أن ترتكز على دعم القوى المناضلة في فلسطين. وخلال استقباله كبار المسؤولين وسفراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر، أكد القائد أن الاحتلال يشهد اليوم انحدارا تدريجيا وتزداد سرعته يوما بعد يوم، وقال إنه كلما ازدادت مقاومة الشعب الفلسطيني كلما ضعف كيان الاحتلال وظهرت كوارثه، مشددا على أن الوضع البائس الذي يعيشه الاحتلال هو نتيجة مقاومة الشباب الفلسطيني. كما أما قائد الثورة صلاة عيد الفطر في طهران، وأكد القائد في خطبتي العيد على أن الشعب الإيراني يغض وواع وستفشل مخططات الأعداء كما في السابق. للمزيد من التفاصيل حول صلاة عيد الفطر في العاصمة طهران استمع إلى التقرير التالي.
الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
منذ أولى ساعات الفجر شرع مصلى الإمام الخميني في مركز العاصمة الإيرانية طهران أبوابه أمام المصلين، فتقاطرت الجماهير من كل حدب وصوب لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.
من دواعي السرور أننا نقف ثانية في صفوف صلاة العيد بعد تخلصي من جائحة كورونا، فقد اشتقنا لهذه الأجواء المفعمة بالتقرب إلى الله جل وعلا.
نبارك عيد الفطر المبارك لجميع الأمة الإسلامية، خاصة وأن هذا العام نشهد المزيد من الوحدة بين أبناء أمتنا الإسلامية، حيث إن الدول باتت تنحو نحو المصالحة وحلحلة مشاكلها.
الصفوف المرصوصة للمصلين ملأت الأفق في مصلى الإمام الخميني، لا بل حتى الشوارع المتاخمة به. أما قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صلاة العيد بعد غيبة طويلة عنها وسط أجواء إيمانية وعبق روحاني.
بعد ثلاث سنوات من القطيعة التي تسببتها الإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة كورونا، وبعد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك المليونية في العاصمة الإيرانية طهران، يرتقي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي منبر العيد.
آية الله السيد علي خامنئي أكد أن الشعب الإيراني يقظ وواع، مؤكدا أنه سيفشل مخططات الأعداء كما في السابق. وقال قائد الثورة الإسلامية إن الأعداء فهموا أنهم لن يستطيعوا تحقيق شيء بالقوة العسكرية، ولذلك لجأوا إلى التضليل.
في السابق كان المستعمرون يدخلون البلدان الإسلامية بالقوة العسكرية ويحتلونها، لكن هذا التكتيك أصبح اليوم عديم الجدوى، وأدرك أعداء الإسلام بعجز القوة العسكرية، وهذا ما جربته أمريكا مؤخرا في أفغانستان والعراق، ورأت بأن القوة العسكرية عاجزة عن فعل شيء.
وأكد سماحته على ضرورة التركيز على حل المشاكل الأساسية وعدم الالتهاء بالهوامش، مشددا على ضرورة أن يحافظ الشعب على وحدته. واعتبر آية الله خامنئي أن يوم القدس العالمي هذا العام هو يوم مقارعة الشعب الإيراني الذي سدد ضربة ماحقة للعدو.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن تحرير مدينة القدس بات قريبا، وأوضح كنعاني أن الأراضي المحتلة تعتريها الفوضى ومستوطنيها يشعرون باليأس أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى إيمان الفلسطينيين بتحقيق النصر وبنتائج المقاومة. وشدد كنعاني على أهمية دعم أحرار العالم لشعب الفلسطيني، مشيدا بالحضور الحماسي للفلسطينيين في صلاة عيد الفطر وأعمال شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله يان هاتفيا مع نظيره الباكستاني بلاويل زرداري العلاقات الثنائية بين طهران وإسلام أباد وأبرز القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أمير عبد الله يان استعداد طهران لتعزيز الروابط بين الجانبين وفقا لسياستها في التعامل البناء مع دول الجوار، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية تولي اهتماما خاصا بتوسيع العلاقات الثنائية مع باكستان انطلاقا من القواسم المشتركة. من جانبه شدد زرداري على ضرورة توسيع التعاون بين البلدين، مشيدا بمكانة إيران بين دول المنطقة. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مصلى باب الرحمة بالمنطقة الشرقية للمسجد الأقصى، وقامت بتخريب متعمد لمحتوياته مع قطع خطوط الكهرباء عنه. وندد جهات مقدسية بهذا الاعتداء، داعية إلى الرباط الدائم في المسجد الشريف لمنع الاحتلال ومستوطنيه من تكرار هذه الانتهاكات. إلى ذلك استنكرت حركة حماس والجهاد الإسلامي هذه الخطوة، واعتبرت ذلك معانا للكيان الغاصب في حربه على المساجد الإسلامية، خاصة المسجد الأقصى المبارك. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوة صهيونية شابين فلسطينيين عند حاجز صرة في نابلس واقتادتهما لجهة غير معلومة. قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية إن الأسير خضر عدنان يعاني من حالة صحية صعبة وأوجاع كثيرة. مصدر مسؤول بالهيئة حذر من حدوث مكروه لعدنان أو استشهاده بأي لحظة، مشيرا إلى منع الاحتلال عائلته من زيارته. ويواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان إضرابه عن الطعام لليوم 77 على التوالي بسجون الكيان، في حين شرعت عائلته باعتصام مفتوح وسط رام الله بالضفة الغربية مطالبة بإطلاق سراحه. قامت مجموعة باختراق موقعين إلكترونيين في كيان الاحتلال، أحدهما لمطار بن غورين والآخر لشركة الكهرباء. وقالت صحيفة يديعوت حرنوت العبرية أن المجموعة التي يطلق عليها أنونيم السودان تمكنت من اختراق موقع شركة الكهرباء قبل أن يعود للعمل بعد وقت قصير في عقاب صد الهجوم من قبل مختصين. إلى السودان، حيث تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، رغم إعلان أطراف الصراع موافقتهما على هدنة لمدة 3 أيام بمناسبة العيد. وفيما تتكثف الاتصالات الدبلوماسية في محاولة لإسكات المدافع، أعلنت قوات الدعم السريع استعدادها لفتح المطارات جزئيا لتمكين الدول الصديقة من إجلاء رعاياها بسلام. حول تطورات الاشتباكات المسلحة في السودان، استمع إلى ما قاله الصحفي طارق أبو الشورى من الخرطوم.
ما زالت الاشتباكات مستمرة في عدد من مناطق العاصمة السودانية الخرطوم، خاصة مدينة بحري. هنالك قصف بالطائرات لحلة حمد وحلة خوجلي، أيضا منطقة شنبات، وهنالك أيضا سلاح المظلات من القرب من كوبري شنبات، أيضا يتم القصف الآن عدد من الأحياء. هنالك انتشار لقوات الدعم السريع داخل العديد من الأحياء. أيضا هنالك في محيط القصر الرئاسي ومطار الخرطوم أيضا هنالك اشتباكات. مطار الخرطوم حدث فيه حريق قبل ساعة من الآن، لا يعرف مصدرها، يغلب أن يكون ضرب خزان الوقود وقود الطائرات في المطار. أيضا جنوب الخرطوم بها اشتباكات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. هنالك تحليق للطيران الحربي التابع للقوات المسلحة السودانية. هذا هو الوضع حتى هذه اللحظة. يعني الحديث عن هدنة. حتى الآن منظمات الصليب والهلال الأحمر لا تستطيع أن تقدم شيء بتعذر وجود ممرات آمنة إنسانية. لا شيء يمكن أن يقدم. يعني الوضع كارثي بمعنى الكلمة. وحتى بالنسبة للماء وأيضا الكهرباء انقطاع في معظم أحياء العاصمة السودانية الخرطوم. حتى معظم الأحياء ينقلون المياه بالكارو صح التعبير ويبيعونها برميل الماء ما يساوي 10,000 جنيه سوداني. المستشفيات حتى اللحظة خرج منها 70 مستشفى عن الخدمة تماما، والمتبقية أيضا مرشحة للخروج من الخدمة بسبب انقطاع المياه وأيضا الكهرباء أحيانا، وأيضا بسبب عدم وجود وقود لتشغيل المولدات. يعني المسألة الطبية أيضا وضعها صعب للغاية.
وفي دلالة على تصاعد وتيرة الحرب والصراع في السودان وعدم وجود حلول قريبة لإيقاف الحرب والاشتباكات بين الأطراف المتصارعة، هناك بدأت أغلب الدول في إجلاء رعاياها من هذا البلد رغم المخاطر المتصاعدة التي تواجههم. حول إجلاء بعض الدول رعاياها من السودان توقفوا التقرير التالي.
في دلالة على تصاعد وتيرة الحرب والصراع في السودان وعدم وجود حلول قريبة لإيقاف الحرب والاشتباكات بين الأطراف المتصارعة هناك، بدأت أغلب الدول في إجلاء رعاياها من هذا البلد رغم المخاطر المتصاعدة التي تواجههم. عدد من الدول العربية والأجنبية أعلنت أنها تسابق الزمن لإجلاء رعاياها، مطالبة الجيش السوداني وكذلك قوات الدعم السريع بالعمل معها من أجل تسهيل عملية الإجلاء. وكالعادة تسابقت الأطراف المتحاربة على الترحيب بالفكرة، وأعلن الطرفان المتصارعان تسهيل مهمة الإجلاء، حيث قال الجيش السوداني في بيان إنه وافق على تسهيل وتأمين إجلاء رعايا عدد من الدول ودبلوماسيها، وأنه تم إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورت سودان ومنها إلى بلادها. وشدد الجيش على أنه سيواصل عملية الإجلاء عبر بورت سودان، وأنه يتم تأمين مغادرة بعض البعثات الأخرى، مشددا على أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي دبلوماسيها ورعاياها من السودان، وأنه سيتم التنسيق على ذلك فورا. هذا بينما أعلن قائد قوات الدعم السريع موافقته على فتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة جزئيا لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام حسب وصفه. إلى ذلك قالت السعودية إنها أرسلت 5 سفن حربية إلى موانئ السودان، وأنها نقلت عددا من رعاياها ودبلوماسيها مع بعض رعايا ودبلوماسي بعض البلدان الأخرى، وإن السفن تقوم بعملية الإجلاء ونقل الرعايا إلى ميناء جدة، وإن هناك العشرات وصلوا إلى جدة. هذا وأعلنت دول عربية وغربية وآسيوية منها بريطانيا والأردن ومصر والعراق واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول الأخرى بدأ عملية الإجلاء لرعاياها، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول الصديقة والقريبة من السودان. هذا بينما قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم إن إجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان ليس آمنا حاليا، وإن قوافل كبيرة من الرعايا الأجانب تغادر الخرطوم نحو بورت سودان، لكنها غير قادرة على تقديم مساعدة لهم بحسب بيان السفارة.
سمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. القوات الروسية تعلن تدمير مواقع عسكرية أوكرانية في دونيتسك وتحقيق تقدم في مدينة بخموت. صنعاء تؤكد أن البحر الأحمر منطقة يمنية وقواتها قادرة على تأمين الملاحة البحرية. والقوات الأمريكية تواصل سرقة النفط السوري بإخراج عشرات الصهاريج المحملة بالنفط تجاه الأراضي العراقية. من جديد أهلا بكم. دمرت المدفعية الروسية أكثر من 130 موقعا عسكريا للقوات الأوكرانية على محور كراسنو ليمانسكي في إقليم دونيتسك. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 400 عسكري أوكراني خلال العمليات المتواصلة على المحاور الرئيسية، لافتة إلى تدمير قواتها محطة رادار بمنطقة خاركوف. وأكدت الوزارة قيام عدد من فصائلها الهجومية بتحرير أحياء جديدة من في الجزء الغربي من مدينة باخموت، في حين قصف الطيران الحربي مستودعا للذخيرة تابعا لوحدات كييف. أعلنت أوكرانيا عن تشكيل وحدات عسكرية جديدة وسط توقعات محلية بشأن كييف هجوما مضادا ضد القوات الروسية. وقالت مصادر عسكرية أوكرانية أنها تسيطر على الوضع في مدينة باخموت، فيما أعلنت موسكو مواصلة العملية العسكرية حتى استئصال ما وصفتهم بالنازيين ونزع أسلحتهم. حول إعلان أوكرانيا عن تشكيل وحدات عسكرية جديدة وسط توقعات بشأن كييف هجوما مضادا ضد القوات الروسية، نستمع على التقرير التالي.
وسط توقعات بأن تشن كييف هجوما مضادا ضد القوات الروسية، أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عن تشكيل وحدات عسكرية جديدة.
الخط الأمامي هو أولوية رقم واحد، نحن نعد بنشاط الألوية ووحدات جديدة ستظهر نفسها في المقدمة.
تأكيد زيلينسكي على توفير جميع الوسائل لتحرير أوكرانيا من الاحتلال الروسي يأتي في وقت أقرت فيه كييف بأن القوات الروسية حققت بعض التقدم في المعركة الضارية للسيطرة على مدينة باخموت شرقي البلاد، وهو آخر جزء تسيطر عليه القوات الأوكرانية في المدينة. تصريحات وإجراءات أوكرانية اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أنها دليل على حاجة موسكو لمواصلة ما أسمته العملية العسكرية في هذا البلد، مؤكدة أن العملية ستستمر حتى تكتمل أهدافها المعلنة، وهي استئصال النازية ونزع سلاحها والقضاء على ما يهدد الأمن الروسي بحسب تعبيرها. حرب يبدو أنها لن تنتهي قريبا مع إصرار الغرب على مدها بالمزيد من الأسلحة، وهو ما أكده وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بالتزام الحلفاء بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر. أسلحة من بينها دبابات من نوع إبرامز، تتوقع واشنطن أنها ستحدث فرقا في الحرب الدائرة في أوكرانيا.
خرج المئات من سكان مدينة غوتنبرغ السويدية بتظاهرة احتجاجا على انضمام بلادهم لحلف شمال الأطلسي. وقالت مصادر إعلامية محلية أن المتظاهرين نددوا بهذه الخطوة مؤكدين أن هذه المسيرة ترفض دخول السويد بأي تحالف. اذكروا أن ستوكهولم ما زالت تسعى لدخول حلف الناتو كما فعلت جارتها لنسكي، في وقت تعارض في أنقرة هذه الصفقة وتطالب من الجانب السويدي تطبيق بعض الالتزامات فيما يتعلق بمن تعتبرهم تركيا عناصر إرهابية. قال وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن ومياهنا الإقليمية منطقة يمنية وسيادتنا البحرية عليها كاملة، ونحن كفيلون بتوفير الحماية لها وتأمين الملاحة الدولية. وشدد وزير الدفاع اليمني على أن زمن الوصايا على اليمن قد ولى إلى الأبد، محذرا دول التحالف السعودي من أي التفاف أو مناورات في التعاطي مع هذه التفاهمات، لأنه سيعود بالخسران عليها وستوقعها في مأزق لا نهاية لها. قامت القوات الأمريكية بإخراج عشرات الصهاريج المحملة بالنفط من منطقة الجزيرة في سوريا باتجاه الأراضي العراقية. مصادر سورية أكدت أن قافلتين خرجتا عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعيين صوب العراق، مضيفة أن تعداد الصهاريج فاق 70. إلى ذلك أدانت وزارة الخارجية السورية في بيان مواصلة الجيش الأمريكي سرقة الثروات السورية، مطالبة واشنطن بدفع تعويضات إلى دمشق لقاء ما نهبته طيلة السنوات الماضية. لكل شعب عاداته وتقاليده في أول أيام عيد الفطر السعيد، وللأفغان عادتهم وتقاليدهم وهي امتداد لسفرة الرحمن من شهر رمضان المبارك وختامها مسك في العيد، حيث الأقارب والأصدقاء والجيران على سفرة واحدة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
ينتظر الأفغان عيد الفطر المبارك بفارغ الصبر لما يحمل من عادات وتقاليد، يعد أبرزها صلاة العيد وزيارة الأقارب ومساعدة الفقراء. أشرف أحد هؤلاء الأفغان الذي يحرص على زيارة عمه الكبير ليهنئه بالعيد ويطمئن عليه.
ندعو الله في هذا العيد أن تنعم أفغانستان بالأمان والسلام لكي يعود جميع من في المهجر إلى أرض الوطن. في السابق كنا نستغرق عدة أيام لزيارة الأقارب والأصدقاء، وأما الآن يكفينا يوم واحد لزيارتهم لقلة عددهم.
الأطفال لهم نصيب الأسد أكثر من الكبار في العيد، حيث يبتهجون ويفرحون بالعيد أكثر من غيرهم، لأن العيد يأتي وتأتي معه العيدية والحلويات والملابس الجديدة، كما أنهم يجتمعون هنا لإحياء عادة خاصة ورثوها من أجدادهم في يوم عيد الفطر المبارك، وهي وليمة يوم العيد.
في جميع الأعياد خصوصا اليوم الأول من عيد الفطر يحرص أهل كابل على إقامة وليمة العيد خصوصا في منازل الذين فقدوا أحبتهم.
وكما بدأ الأفغان شهر رمضان بالقرآن، فإنهم يختمونها بختمة القرآن أيضا، ويدعون للجميع بالصحة والسلامة.
لكل شعب عاداته وتقاليده في أول أيام عيد الفطر السعيد، وللأفغان عاداتهم وتقاليدهم، وهي امتداد لسفرة الرحمن من شهر رمضان المبارك، وختامها مسك في العيد حيث الأقارب والأصدقاء والجيران على سفرة واحدة.
أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية سحب جميع المتخصصين العسكريين التابعين لها من العراق وسوريا الذين شاركوا في عمليات ضد داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن قرارها يعود بسبب مواجهة التهديدات القريبة على حدودها. وأصدرت الدفاع الدنماركية بيانا جاء فيه: قررت القيادة العسكرية الانسحاب والعودة إلى الدنمارك، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن عدد الإرهابيين من داعش المحظور في روسيا الاتحادية قد انخفض لدرجة أنه لا توجد حاجة ماسة لمساهمتنا، وجزئيا لأننا بحاجة إلى قوتنا في بلدنا. أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن معظم الأمريكيين يرفضون ترشح الرئيسين الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب لانتخابات رئاسة 2024. وحسب نتائج الاستطلاع فإن 73% من الأمريكيين بشكل عام و52% من الديمقراطيين لا يريدون ترشح بايدن للرئاسة القادمة، فيما عارض 70% من الأمريكيين و45% من الجمهوريين ترشح دونالد ترامب للرئاسة مجددا. بدأ عمال السكك الحديدية ضرابا في جميع أنحاء ألمانيا، مما تسبب بتوقف في الخدمة فيما تتسع رقعة الاحتجاجات على تدني الأجور. وتزامن الإضراب مع إضراب في مطارات دوسلدروف وهامبورغ وكولينيا وشتوتهارد، وتشهد ألمانيا منذ العام الماضي إضرابات واسعة فيما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشدة، مما دفع النقابات للضغط من أجل زيادة الأجور بما يتماشى مع تكاليف المعيشة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الكيان الصهيوني يشهد انحدارا تدريجيا وسرعته تزداد كل يوم. طهران تؤكد أن تحرير القدس بات قريبا وضرورة تقديم إحرار العالم الدعم للشعب الفلسطيني. واحتدام المعارك بالعاصمة السودانية بين الجيش والدعم السريع رغم الهدنة المعلنة. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية، وعنوان هذه الحلقة الجامعات والثورة الثقافية في إيران، فأهلا بكم.
مستمعينا الكرام، بعد أيام وأسابيع تلت انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ظهر فراغ كبير فيما بين الجماعات والأحزاب السياسية يوم ذاك. فالقوات التي سارت جنبا إلى جنب لمعارضة الدولة الملكية الدكتاتورية فقدت هدفها المشترك في الأيام التي تلت الثورة الإسلامية، حيث أرادت كل واحدة منها حصتها في إدارة الشؤون المتعلقة بالبلاد، بحيث تناست أن هذه الحادثة لم تكن انقلابا حدث خلال أيام، بل إنها كانت ثورة شعبية وعلى الشعب أن يقررها بنفسه.
فقد أصرت هذه الجماعات على مواقفها ومطالبها. اللافت للنظر أن تلك الاختلافات والمناقشات كانت تترك أثرها في الجامعات وفي الأوساط الطلابية، وقد مثلت الحاضنة الرئيسية لتلك القضايا، ولذلك فقد انصبت الجهود المبذولة لإدارة الثورة الإسلامية نحو السيطرة على الجامعات وإصلاح شؤونها وفقا لأهداف وقيم الثورة الإسلامية.
كان التوجه نحو التعليم العالي يهدف في بعض البلدان النامية يوم ذاك مثل الهند إلى أن يكون التعليم محليا، أي أن الشؤون التعليمية تبرمج على أساس احتياجات المجتمع. هذا الاتجاه تم أخذه بعين الاعتبار في إيران، بالإضافة إلى ذلك فقد تمت في إيران مناقشة موضوع أسلمة التعليم والجامعات. ومن أجل تلبية هذه الاحتياجات كانت هناك حاجة إلى بيئة أكثر هدوءا واستقرارا ووقتا أطول للبرمجة والتخطيط واتخاذ الطرق والحلول الأكثر صوابا، إلا أن الجامعات يومها كانت تشهد المزيد من التوترات والاضطرابات، الأمر الذي كان يتطلب حدوث ثورة جديدة للسيطرة على الأوضاع المتأزمة وصفت بالثورة الثقافية.
للتحقيق والبحث في هذه المسألة سنعرض أولا بعض الرؤى والأفكار للإمام الخميني في التعليم العالي في البلاد، ثم نشرح أحداث الأيام الأولى للثورة الإسلامية حتى صدور مرسوم الثورة الثقافية في إيران.
كان الإمام الخميني قدس سره الشريف يعتبر الأكاديميين هم الذين سيتحملون مسؤولية إدارة البلاد في المستقبل، وأن الجامعات إما هي مركز سعادة الأمة أو العكس مركز بؤس الأمة وشقائها. وقد أشار الإمام الخميني قدس سره الشريف في مختلف خطاباته وكلماته إلى إصلاح الجامعات في محاور، منها
أولا تجنب الأسس التعليمية الغربية والتخلص من الانخداع بالمظاهر الغربية،
ثانيا إن الأساتذة الجامعيين الملتزمين مسؤولون عن تربية الجيل القادم وتنقية الجامعة من العناصر المخدوعة بالغرب،
ثالثا التعليم حسب متطلبات المرحلة،
رابعا تربية الطلاب ونشر الوعي السياسي فيهم وإطلاعهم على قضايا العصر،
خامسا منحهم الثقة بالنفس وزرع الاستقلال في ذواتهم،
سادسا دخول المرأة في مجال التدريب والتعليم،
سابعا نفي اعتبار الشهادات والقيام بالتعليم الشعبي للطلاب،
ثامنا لا ينبغي أن يتم إنشاء الجامعة بحيث يتخرج فيها الطلاب ليكونوا نافعين فقط للأجانب،
وتاسعا وحدة الحوزة العلمية والجامعات.
أيها الأحبة، بعد انتصار الثورة الإسلامية تحولت الجامعات إلى مراكز أصلية لنشاط الدولة والأحزاب والمجموعات السياسية، ويعود ذلك إلى الإمكانية والطاقة الكامنة التي توفرت في الجامعات لمثل تلك النشاطات، ومنها بدأت أولى الحركات والتعيينات الرسمية في البلاد.
نعم مستمعين الكرام، أول تعيين جرى على يد المهندس بازرغان، وهو أول رئيس حكومة في إيران بعد سقوط محمد رضا بهلوي، حيث قام بتعيين الدكتور محمد ملكي ومعه ثلاث شخصيات أخرى لإدارة شؤون جامعة طهران بشكل مؤقت. وبعد أسبوعين من تعيين الرئيس المؤقت لجامعة طهران تم دمج وزارة الثقافة مع وزارة العلوم والتعليم العالي في إطار وزارة الثقافة والتعليم العالي.
ولعل وصف الأجواء يوم ذاك على لسان الدكتور محمد ملكي الرئيس المؤقت لجامعة طهران يدل على حقيقة الأجواء المتأزمة للتعليم العالي في تلك الأيام، حيث أشار إلى أنها حالة استثنائية، وقال كانت الجامعة مكانا لتدريب منظمتين من تنظيمات المجاهدين والذين عرفوا بالمنافقين وفدائي خلق الإرهابيتين، إحداهما كانت تقدم تدريبا عسكريا في كلية العلوم والأخرى في الكلية الفنية، أدى وجود الدبابات العسكرية في الحرم الجامعي واستخدام مسجد الجامعة كمخزن للأسلحة المنهوبة إلى إغلاق الجو الأكاديمي للجامعة عمليا. لكن في هذه الفترة أكد الإمام الخميني قدس سره الشريف على مباشرة الدروس ومواصلة التعليم.
أحبتنا الأفاضل مستمعي برنامج ألوان ثقافية، نواصل لحضراتكم تقديم هذا البرنامج والحديث عن الجامعات والثورة الثقافية في إيران، وننتقل بكم إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج. أرقام ودلالات.
في هذه الفقرة من البرنامج نسعى لتعريفكم على بعض من الكتب التي رصدت موضوع الثورة الثقافية في البلاد وتناولتها بالبحث والتحليل، منها كتاب بعنوان الثورة الثقافية في جمهورية إيران الإسلامية، التحول في التعليم العالي، وعنوان الكتاب باللغة الفارسية انقلاب فرهنگی در جمهورية إسلامية إيران دگرگونی در آموزش عالی للكاتبة ناهید روشن نهاد، ونشر في 288 صفحة. في الجزء الأول تشير المؤلفة إلى دراسة التعريف المختلفة للثورة الثقافية وظروف حدوثها في المجتمع ومناقشة البحوث حول التعليم العالي وتاريخه وكيف دخل البلاد، وفي الجزء الثاني تشير الكاتبة إلى التحقيق في أسباب الثورة الثقافية، ولهذا الغرض يقسم الكتاب أسباب وعوامل هذه الظاهرة إلى جزئين، الأسباب البعيدة والأسباب القريبة، ويتعامل مع كل منهما على حدة. الأسباب البعيدة هي مشاكل تنظيم مراكز التعليم العالي من البداية حتى وقوع الثورة الإسلامية، والأسباب المباشرة هي القضايا والتيارات التي تلت الثورة الإسلامية. وأما الجزء الثالث فيشير إلى تقييم نتائج الثورة الثقافية في بعدين، البعد الهيكلي والوظيفي، ويدرس السياسات الثقافية للمؤسسات المتعلقة بالثورة الثقافية ووظائف كل من المؤسسات التي تم تشكيلها. وهناك كتاب آخر بعنوان انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌های إيران، أي الثورة الثقافية في جامعات إيران، للكاتب محمد شرفزاده بردر لدار مؤسسة الإمام الخميني والثورة الإسلامية للبحوث، طبع عام 2005 في 356 صفحة، حيث خصص الفصل الأول من الكتاب لبيان المشكلة وأهم الأسئلة والافتراضات وضرورة البحث وتطبيقه، وفي الفصل الثاني يتم تناول القضايا العامة والنظرية حول الجامعة والمجتمع، وفي الفصل الثالث يشير إلى خلفية أجواء التعليم العالي في إيران قبل الثورة الإسلامية مع ذكر بعض النواقص والقصور الكمية والنوعية، إضافة إلى ذكر بعض النماذج والمحتوى الموضوعي للاعتبارات والافتراضات المؤقتة للفصل الثاني. الفصل الرابع مخصص للقضايا المنهجية، والفصل الخامس ومن خلال منهج وصفي تاريخي تمت مناقشة عملية الثورة الثقافية وتشكيلها. أما في الفصل السادس بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها من الوثائق المكتوبة والمقابلات وتحليل النتائج، تمت الإجابة عن أسئلة البحث الرئيسية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية، نتحدث حول موضوع الجامعات والثورة الثقافية في إيران.
أيها الأكارم، في الجولة الأولى من عمليات التطهير التي تعرضت لها الكوادر التعليمية المكونة من مجموعة الأساتذة الجامعيين والتي كان هدفها الرئيسي طرد عملاء النظام السابق، تم طرد الأساتذة المعروفين بصلتهم بنظام الشاه والأساتذة الذين كانوا ضمن القائمة التي تم الحصول على أسمائهم من خلال الفحص في الوثائق الحاصلة من جهاز الأمن المعروف بالسواك، فيما كانت مسؤولية هذه العملية على عاتق مجلس التزكية.
مباشرة بعد انتصار الثورة الإسلامية، قدمت المنظمة الوطنية للأكاديميين خطة لإدارة الجامعة يمكن اعتبارها طريقة لتقسيم سلطة إدارة الجامعة بين الأساتذة وموظفي الجامعة والطلاب. بالطبع كان من المستحيل عمليا إدارة الجامعات من خلال هذه الخطة بسبب الأجواء المتوترة للجامعات.
مستمعين الأحبة، بعد الاعتراف بعدم فعالية مجلس التنسيق، تم تكليف مجموعة من الأساتذة والمحامين وممثل الجامعات بمهمة صياغة عنوان العلاقة القانونية لاستقلال الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وقد تم إرسال هذه الخطة إلى وزارة الثقافة والتعليم العالي، فيما حظي مشروع قانون استقلال الجامعات بدعم قوي من تنظيم الأكاديميين، لكن بسبب معارضة الحكومة في سياساتها العملية لم يتم تنفيذ الخطة، وكانت هذه الخطة تعمل على تحويل الجامعات إلى مراكز مستقلة والتي يمكن أن تصبح فيما بعد مراكز لنشر الأفكار الغربية والوقوف أمام نشر سيادة النظام.
لقد رسمل النظام البائد كثيرا على الجامعات لكي يتمكن من استخدامها كقاعدة فكرية في طريقه للوصول إلى أهدافه، لكن انهيار النظام تسبب في بقاء المنشآت الجامعية التي استخدمها النظام السابق لشرعيته معلقة. من ناحية أخرى، فإن ابتعاد الجامعات عن الناس وما حملته من طبيعة إيديولوجية جعل هذه البيئة الأكثر احتمالية لنشوء أي نوع من التفكير ومنصة مناسبة لتعزيز هذا التفكير في المستقبل.
أدى تقسيم الجامعات بين المجموعات إلى ابتعاد الجامعات عن البيئة التعليمية والثقافية باعتبارها الاستراتيجية الرئيسة، وتحويلها إلى ملتقى للأيديولوجيات الغربية والشرقية والإسلامية. لذلك فقد وصف الإمام الخميني الجامعات بأنها غرف لشن الحروب، الوصف الذي كان ينسجم تماما مع الظروف التي كانت تخيم على الجامعات.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لضيفي الكريم الأستاذ الجامعي الدكتور مسعود فكري من طهران. دكتور، كما تعلمون ثورتنا الإسلامية في إيران قامت على أساس الثورة الثقافية، وحدث هناك تحول وتطور ثقافي في إيران بعد انتصار هذه الثورة المباركة. حضرتكم كيف تقومون هذه الحركة الثقافية والتي ركزت بالذات على الجامعات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الجامعات في كل مجتمع تلعب دورا هاما في تنشيط المجتمع وتقدم هذا المجتمع من مختلف الجوانب الفكرية والمعرفية والثقافية، وحتى الجوانب المادية كالاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولذلك نجد أن كل مجتمع يهتم بتطوير الجامعات وتنسيق الأمور اللازمة وضرورية، وكذلك وضع الخطط المناسبة ورسم الخطط العريضة للجامعات للوصول إلى الغايات التي يتطلبها كل مجتمع ليصبح مجتمعا راقيا. فإن دور الجامعة يعتبر دورا أساسيا ومحوريا ومركزيا في الوصول إلى هذه الأهداف. وبما أن المجتمع الإيراني مجتمع قائم على المعرفة والعلم والدراسات العلمية والمناهج البحثية، وإن هذه الثورة إذا أردنا أن نحدد ميزاتها الأساسية ممكن أن نجعل في صدر القائمة وفي الأولويات الجانب الثقافة. ولا شك أن الثقافة بالمعنى العام تشمل جميع جوانب بالمجتمع، لكن المحرك الأساس والمنتج الأساس لإبداء التطورات الثقافية والاهتمام بالإبداع الفكري والثقافي في المجتمع، هذه من مسؤولية الجامعات والجامعيين والأكاديميين. بمختلف مستوياتهم، مستوى الأستاذ ومستوى الطلبة. لذلك بعد الثورة الإسلامية إنما تحقق للجامعات ممكن أن نحدده في إطار قضيتين أساسيتين. القضية الأولى تطوير المناهج التعليمية لتصبح هذه المناهج والدراسات العلمية في الجامعات لصالح الأهداف الإنسانية والأهداف الإسلامية لهذا المجتمع، ولم تكن مجرد استنساخ من التاريخ والمشاريع الغربية المستوردة في هذا المجتمع ليصبح هذا المجتمع أكثر اتكالية وتبعية للمجتمعات المستعمرة الأجنبية. النقطة الثانية إن الاعتماد على الذات وبناء هوية الإنسان والثقة بالنفس هذه من العناصر النفسية المهمة لابد وأن تتوفر في التربية الجامعية. فإن الشاب يخرج من مرحلة الدراسات ما قبل الجامعة ويدخل الجامعة يشعر بأنه يحتاج إلى بناء هويته والثقة بذاته ليصبح إنسانا قادرا على حل المشكلات التي يواجهها لإدارة مجتمعه. وهذا مما تحقق خلال هذا التغيير وهذا التطور الحاصل في الجامعات الإيرانية. ولا شك أننا في بداية الخطوات التي نرمي إليها ونطلبها ونحاول كل من يعيش ويؤدي دورا في الجامعات كأستاذ أو كطالب يحتاج إلى أن يعرف هذه الفكرة ويبذل جهوده إما بالاجتهاد في الدراسة وإما بالتعليم الجامعي الهادف لنصل إلى هذه الأهداف المرموقة في المجتمع
إن شاء الله. طيب ما تفضلتم به وبعد مرور أكثر من 40 عاما على انتصار الثورة الإسلامية، هل حققت هذه الجامعات والحركة الثقافية أهدافها التي رسمتها؟
أكيدا عندما نلاحظ المكتسبات والإنجازات العظيمة التي تحققت في المجتمع الإيراني ممكن أن نعتبرها هي حصيلة هذه الجهود الثقافية. أولا في الجانب الاستقلال، استقلال البلد في كثير من المجالات، في المجالات الصناعية، في المجالات النووية، في المجالات التقنية، في المجالات الزراعية، كل هذه المجالات أن لدينا مشوار كبير، لكن نسبة الحاصلة من هذه الجهود يدل على أن ثقافة الاستقلال حصيلة مباركة من النشاط الثقافي في الجامعة. الجانب الآخر نجد فريحة الشباب بكامل ما نجده في المجتمع شعر بأنه لابد ويعتمد على ذاته، وهذا الاعتماد على الذات والثقة بالنفس حصلت كحصيلة ثقافية كبيرة ضمن التعايش المناسب في الجامعات. ولذلك إن مرور هذه الفترة على انتصار الثورة الإسلامية تحققت نسبة كبيرة من العنصرين، العنصر الأول الإنجازات العلمية التي صعدت في استقلالية البلد، والنقطة الثانية هذا العنصر النفسي الشامل في مختلف الشرائح خاصة الشباب، وهو الاعتماد على الذات بأنهم يتمكنون من بناء مستقبلهم.
شكري الجزيل لك دكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران، حفظكم الباري ورعا.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، نعود إلى حضراتكم وتتمة برنامج ألوان ثقافية والحديث عن الجامعات والثورة الثقافية في إيران.
أيها الأحبة، من العوامل التي جعلت الثورة الإسلامية تنظر إلى الجامعة أكثر من ذي قبل هي أعمال الشغب التي كانت تحدث بين الحين والآخر في أماكن مختلفة في طهران وكردستان وخوزستان وقنبة وتركمان صحراء، سيستان وبلوچستان وغيرها من قبل العصابات التي استولت عليها.
لم تكن أنشطة العصابات في الجامعات إشكالية مهمة بالنسبة للثورة الإسلامية، لكن الأنشطة المؤيدة للطلاب في مؤسسات المجتمع الأخرى مثل المدارس الثانوية والمصانع والصحافة وبين الأقليات العرقية في كردستان وخوزستان وتركمان صحراء وبلوچستان كانت في الحقيقة مصدر إرباك للثورة.
أثارت كل هذه الأحداث التي وقعت في الجامعات والتي تسبب فيها الأكاديميون غير الموالين للثورة الإسلامية سؤالا أساسيا مفاده أنه بالنظر إلى أن أحد الأسس الرئيسة للثورة كانت القضايا الثقافية، فهل كان يجب أن تكون مساحات التعليم هي نفسها التي كانت سائدة في النظام البائد وبنفس الموارد والمناهج التعليمية التي خلفها النظام؟
في هذا السياق كانت إحدى مبادرات الطلاب عام 1979 في كلية الاقتصاد بجامعة الشهيد بهشتي هي إنشاء كلية إسلامية، وعلى الرغم من حسن نيتهم في هذا الصدد إلا أنها قوبلت بالرفض ومعارضة رؤساء الجامعات لعدم تناسبها مع النظام الجامعي في تلك الأيام.
في مثل هذه الحالة حاول المسؤولون الثوريون حشد قواهم لتقديم خطة شاملة، ومن الأمثلة على ذلك دعوة الشهيد بهشتي للطلاب المسلمين لتقديم خطة شاملة في هذا الإطار.
كان الحدث الأهم الذي قاد الجميع إلى الحركة والسعي في هذا المجال هو رسالة الإمام الراحل بمناسبة حلول أول عام هجري شمسي بعد انتصار الثورة الإسلامية، حيث احتوت رسالة الإمام الخميني على المواضيع التالية:
تطهير الكوادر التعليمية من الأساتذة المنتسبين للنظام البائد، خلق بيئة تعليمية صحية، تجنب استمرار المسيرة الفكرية لما قبل الثورة في الجامعات، واعتماد النظام التعليمي على الأسس الدينية وليس على أسس المدارس الشرقية والغربية.
كانت هذه الرسالة دليلاً ومحركاً لمن أراد أن يبدأ بالتغييرات والتطورات على الطريقة الإسلامية في الجامعات، وفي تلك الأيام تم البدء في العمل وتحديد الرسالة على أنها استراتيجيته الرئيسة للعمل.
جاءت الخطط والمقترحات على أشكال ثلاثة، هي إما التغيير التدريجي في المناهج دون إيقاف عجلة التعليم والتعلم، أو الحركة الموازية إلى أن تحين الفرصة لإيجاد التحول المطلوب، أو إيقاف النظام التعليمي وإغلاق الجامعات.
الطريقة الأولى كانت مخالفة للمبادئ الأساسية للحركة الثورية وقد ثبت عدم فاعليتها، أما الطريقة الثانية فكانت الاعتراف بالمدارس الغربية وهو ما يتعارض مع مبادئ الإسلام وتفكير إصلاح الجامعات، وقد اختارت الحكومة بالفعل الطريقة الثالثة التي قد لا تكون متاحة في أي بلد إلا في ظروف ما بعد الثورة.
وفي 19 من أبريل من عام 1979 اجتمع مجلس قيادة الثورة مع الإمام الخميني قدس سره الشريف، وأصدر في النهاية بياناً وأعلن مطالب ثلاثة على النحو التالي:
ألف، إخلاء الجامعات من الوكلاء والجماعات السياسية خلال 3 أيام.
باء، إغلاق الجامعات بعد انتهاء الامتحانات لإعداد برنامج تعليمي مكتوب وقبول الطلاب على أساس معايير جديدة.
جيم، إيقاف أي نشاط في الجامعات.
إثر هذا البيان شهدت الجامعات أجواء متوترة واحتكاكات شديدة، ليخرج بعدها الإمام الخميني قدس سره الشريف ويخطب في الشعب مسلطا الضوء على موضوع أسلمة الجامعة، حيث قال: معنى أسلمة الجامعة أن الجامعة تنال استقلالها، مضيفا أن جامعتنا ليس بها تعليم إسلامي.
اليوم 22 من شهر مايو الذي سمي بيوم الثورة الثقافية في السنوات التالية أصدر الإمام الخميني أمرا بتشكيل مجلس الثورة الثقافية، وكانت المهمة الأساسية لهذا المجلس إعداد خطة لإعادة فتح الجامعات وإدارة الجامعات أثناء الإغلاق لتبدأ أولى الإمارات لإنجاح الثورة الثقافية بعد انتصار الشعب في ثورتها السياسية وأخذها زمام المبادرة من الحكم البهلوي البائد.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج،
وقفة وتأمل.
إن
كل تغيير في شؤون أي بلد يبدأ من الجامعة، هذا ما صرح به الإمام الخميني رحمة الله عليه، التصريح الذي كان قد مثل الدافع الأكبر نحو التأسيس للثورة الثقافية، والتي بدأت من الجامعات كونها هي التي تستطيع أن تصلح المجتمع أو أن تورده موارد الهلاك. لذلك يقول: لابد أن تكون جامعاتنا إسلامية، أي أن الجامعات يجب أن تكون مستقلة عن الشرق والغرب لكي لا يقع البلد بيد الأجانب. يقول رحمه الله: إن على الجامعات أن تحقق هدفين، الأول هو تربية الإنسان وتقويمه، والثاني هو تربية العلماء والمتخصصين، وهو يرى أن الهدفين يجب أن يجريا جنبا إلى جنب. وفي النهاية يشير إلى تطوير المراكز العلمية والتحقيقية وإعداد الإمكانات وتكريم المخترعين والمكتشفين والمتخصصين، ثم يحث الشباب على المثابرة على البحث والوقوف بوجه الانحرافات بقوة. الجامعات في نظر الإمام على درجة من الأهمية، بحيث إنها إذا لم يكن لها دورها الحقيقي فإن كل شيء في البلد يذهب هباء. وإلى هذا يشير بقوله: إذا ما تقاعسنا عن دعم الجامعة وتركناها تذهب من أيدينا فإن كل شيء سيذهب من أيدينا. يمكن أن نستنتج من ذلك أن الجامعات بإمكانها أن تكون منشأ الآلام والفساد الموجود في المجتمع، كما هي منشأ إصلاح البلد، وكل ذلك يعتمد على الوجهة التي تتوجه إليها الجامعة والأساتذة والطلبة، إذ عندئذ تستبين ثمار ذلك الاتجاه.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج ألوان ثقافية، وقد جرى الكلام فيها عن الجامعات والثورة الثقافية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري. كل ما تعطيني تخجلني، كل ما تعطيني تخجلني. أنساك شلون في التسع شهور، لو ما تضحك تاري ضحكة مغرور، وارجع بك باخر عمري والدنيا تدور.